بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير آخر سورة الفجر بدءا من الآية ذات الرقم 15 إلى نهاية السورة. نستهل درسنا بتلاوة لهذه الآيات الكريمات، يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بارك الله فيك الشهداء العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك. بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من أحب. وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. وقوله: بل لا تكرمون اليتيم، فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بأصبعه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، يعني قرن بين السبابة والوسطى. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين أصبعيها الوسطى والتي تلي الإبهام، هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، هذا الإبهام والتي تليه، نعم، السبابة. ولا تحاضوا، قوله: ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك، ويحث بعضهم بعضا في ذلك، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما، أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشا أي حبا كثيرا فاحشا. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأحوال العظيمة، فقال: كلا، أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي وطئت ومحدت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك، وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله وجيء يومئذ بجهنم، قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا أبي عن العلاء ابن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله وابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص عن عمر بن حفص به. ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه، وكذا رواه ابن جرير قوله ولم يرفعه وهو نعم عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قوله يعني قول ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الحافظ بن كثير. وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله عن عبد الله نعم يرويه قول عبد الله بن مسعود. وقوله يومئذ يتذكر الإنسان أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأن له الذكرى أي وكيف تنفعه الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا. قدمت لحياتي، الحياة الحقيقية أو الحياة الدائمة هي يوم القيامة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. يعني هذا الطائع، فالعاصي من باب أولى أنه يندم، ها، إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. وقد رواه أيضا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطيعة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته، راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها، فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي. وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، وكذلك هاهنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فروى الضحاك عن ابن عباس نزلت في عثمان ابن عفان، وعن بريدة ابن الحصيب نزلت في حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال العوفي عن ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني صاحبك، وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها: فادخلي في عبدي وادخلي جنتي. وكذا قال عكرمة والكلب، واختاره ابن جرير وهو غريب، والظاهر الأول يعني فادخلي في عبادي في جملتهم في جملة المطيعين هو الأول، لقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقوله: وأن مردنا إلى الله، أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدكتكي، حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول الله ما أحسن هذا؟ فقال: أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به، وهذا مرسل حسن. أقول حال هو قال اختلف المفسرون، وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع. فهذه الصور التي ينطبق عليها هذا الوصف: يا أيتها النفس المطمئنة، ليست متضادة، بل جميع الصور التي اتصفت بطاعة الله عز وجل يقال لها ذلك، جميع من أطاع الله عز وجل يقال له ذلك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، كما نعم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به فذكره. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباس بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة، وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه، وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها: حدثني سليمان ابن حبيب المحاربي حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روى عن أبي سليمان ابن أبي عن سليمان زائر زبر خلاص ثم روى عن أبي سليمان ابن أبي زبر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد أمة، يعني هذا الذي أخبره النبي أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء. آخر تفسير سورة الفجر: ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ابتلاه فامتحنه وضيق عليه الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين. إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإن كان فقيرا بأن يصبر. وقوله تعالى: بل لا تكرمون اليتيم، فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
سعيد على كل حال نعم
عن سهل بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن بين إصبعي
الوسطى والتي تلي الإبهام. وقوله ولا يحق ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم بعضا في ذلك. وتأكلون التراث، يعني الميراث، أكلا لما، يعني من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشا. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
نعم، النفس هنا جنس، اسم جنس، يعني كل نفس مطمئنة، وإن كان يعني السبب له صور، سبب نزول الآية، لكن السبب يكون من جملة المعنى، من جملة من أفراد الجنس. نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال تعالى كلا، أي حقا، إذا دكت الأرض دكا، أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان، فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا،
يعني هو يجيء سبحانه وتعالى، نعم، لا يعلم كيف يجيء إلا هو، يجيء كما يشاء سبحانه وتعالى، لكن كيفية المجيء لا يعلمها إلا هو، المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم.
وقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عمرو بن حفص به
عمر بن حفص به.
ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله ولم يرفع. وكذا رواه ابن جرير عن الحسن ابن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن خالد عن شقيق عن عبد الله قوله. وقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه. وأنى له الذكرى، أي وكيف تنفعه الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت خرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. رواه بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه ولا يوثق وثاقه أحد أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي. وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره وكذا ها هنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية. فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن بريدة بن الفصيد نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبدي وادخلي جنتي وكذا قال عكرمة والكلب واختاره ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو غريب والظاهر الأول لقوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر
يعني المراد ارجع إلى ربك إلى الله وليس إلى صاحبك الجسد. نعم هذا ترجيح ابن كثير وهو ترجيح قوي بخلاف اختيار ابن جرير يعني فادخلي في عبدي ارجع إلى ربك أي إلى صاحبك إلى البدن الذي كنت تعمرينه وهو غريب يعني كما يقول ابن كثير. والظاهر الأول ارجعي إلى ربك إلى الله إلى خالقك. نعم واستدل بهذه الآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه. نعم
عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال نزلت وأبو بكر رضي الله عنه جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال أما إنه سيقال لك هذا. ثم قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا لحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي قريب عن ابن يمان به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مرسل حسن. ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فجاء طائر لم يرع على خلقته فدخل نعشه، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأسطس به فذكره. وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشك في كتاب العجائب بسنده عن قباد
ابن عيش عندك المعروف بشكر
بشكر في كتاب العجائب بسنده عن قباد بن رزين أبي هاشم قال: سرت في بلاد الروم أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه. فجمعنا الملك وعرض علينا دينه، على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم غاص في الماء، قال: فكادت النصارى أن يسلموا، ووقع سرير الملك ورجع أولئك.
قال إنه في نسخة أو كذا: ورفع سرير الملك، يعني انفض المجلس، فكادت النصارى أن يسلموا، نعم، ورفع سرير الملك أو وقع، يجوز هذا، نعم، ورجع أولئك الثلاثة
إلى الإسلام. قال: وقد جاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي، حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم روي عن أبي سليمان ابن زبد أنه قال: حديث رواحة هذا
وحده أمة.
آخر تفسير سورة الفجر: ولله الحمد والمنة.
اللهم إنا نسألك نفوسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى الصلاة وراء إمام محلق لحيته هل جائزة؟ في قاعدة يعني يذكرها العلماء: من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. مسألة الجواز نعم تصح جائزة، لكن الأولى أن يقدم الأقرأ والأكثر أخذ بالسنة، واللحية لا شك أنها من السنة الواجبة تربيتها. الصلاة وراء إمام ملتحي لكنه مبتلى للتدخين، أي ماذا تقولون؟ أيضا نفس الجواب، ابتلى بالتدخين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ولا يبتلينا. والتدخين محرم إلى خبائث، والخبائث محرمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.